إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحلة الإسراء والمعراج، فقد خص صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، وأسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، ووطئ مكاناً لم يطأه نبي مرسل، وصلى بالأنبياء إماماً بالمسجد الأقصى، وأطلعه الله على الجنة والنار، ورأى من آيات ربه الكبرى، وحفظه حتى ما زاغ البصر وما طغى. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم صلاته إماما بالأنبياء في بيت المقدس في رحلة الإسراء. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. الجعد في صفة موسى عليه السلام فيه معنيان: أحدهما هو اكتناز الجسم، والثاني جعودة الشعر، والأول أصح، لأنه جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه عليه السلام رجل الرأس. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: شنوءة قبيلة معروفة، سموا بذلك من قولك رجل فيه شنوءة، أي تقزز، وهو التباعد من الأدناس. وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود الثقفي، وهو سيد قبيلة ثقيف، أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة فأممتهم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن المجيد، فقد خص صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وأنه كتاب معجز ومحفوظ من التبديل والتحريف على مر الظهور وكر العصور، وجامع لكل شيء، ومستغن عن غيره، ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب السابقة وزيادة، وميسر للحفظ، ونزل منجما، ونزل على سبعة أحرف. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، وفي هذا اعتناء كبير لشرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم نبي أرسله الله. وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والأحداث. وقول ابن كثير رحمه الله تعالى إن القرآن أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا فيه مراجعة وفيه تحرير، والذي يستقر عليه العمل أن ذلك ليس كذلك. روى الإمام النسائي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن مستمرة إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة، فقد اختص صلى الله عليه وسلم بأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة وهي القرآن المجيد. ومعجزات سائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام انقرضت لوقتها. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. ومعناه كما مر أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن المجيد مستمرة إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وغير ذلك. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، يكاد في لفظة منه مشرفة، يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وآخرهم بعثا. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسردا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال الحافظ في الفتح: الذي يظهر أن المراد أن اللبنة مكملة ومحسنة، وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصا، وليس كذلك، فإن شريعة كل نبي بالنسبة إلى ذلك النبي كاملة. فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ضرب الأمثال للتقريب للأفهام، وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، وأن الله ختم به المرسلين وأكمل به شرائع الدين. روى الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه إليهم، ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبد وأتى بأنواع السحر والطلاسم فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله تعالى، وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن شرعه مؤبد إلى يوم القيامة وناسخ لجميع الشرائع قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. استدل بهذه الآية على أن شرعه صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل شرع قبله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ومهيمنا عليه، بعد أن ساق آثارا لمعنى المهيمن قال: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها، وتكفل سبحانه بحفظه بنفسه الكريمة، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة بسند حسن بالشواهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كتابه الناسخ والمنسوخ. قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضها ونقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها، أو قر خطها فترك، أو محي أثرها فعفي ونسي، إذ هي حينئذ في كلتي حالتيها منسوخة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ومعرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغنى عن معرفته، ولا يستغني العلماء عن معرفة هذا الباب، ولا ينكره إلا الجهلة والأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. قال ابن كثير رحمه الله: معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، وليس في سائر الكتب السماوية مثل ذلك. ولذا كان اليهود ينكرون النسخ، والسر في ذلك أن سائر الكتب السماوية نزلت دفعة واحدة، فلا يتصور أن يجتمع فيها الناسخ والمنسوخ، لأن شرط الناسخ أن يتأخر نزوله عن المنسوخ، فهذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته وكتابه. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة، وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات. قال السندي رحمه الله: لعل المراد بقوله أعطي خواتيم سورة البقرة في الإسراء أي قدر له إعطاؤها، وقيل له إنها ستنزل عليك، فلا ينافي هذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله،
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم عموم دعوته للناس كافة، وأنه أكثر الأنبياء تابعا، وأنه مرسل إلى الجن بالإجماع، وأنه أوتي الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى عن نبيه صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن نبيه لوط عليه السلام: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن نبيه موسى عليه السلام: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وفي رواية عند مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ولا تعارض بين الروايات في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. وذكر أربعا من هذه الخمس، وزاد ثنتين، وهما جوامع الكلم، وختم به النبيون. وطريق الجمع كما قال الحافظ ابن حجر أن يقال: لعله صلى الله عليه وسلم اطلع أولا على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. وفي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية تعديد نعم الله تعالى، وفيه إلقاء العلم قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وأخرج مسلم كذلك في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد، فهو أكثر الأنبياء تبعا، وهو مبعوث إلى الخلق كافة من الإنس والجن إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. روى الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلني ربي على الأنبياء، أو قال على الأمم، بأربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلني ربي على الأنبياء، أو قال على الأمم، بأربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم. يفسر ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه أحلت له الغنائم، كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه يرفعه: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: من الأنبياء من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم. وقال النووي: قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها، ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء في الصحيحين. قال الحافظ: أي أن من مضى من الأنبياء لم تحل لهم الغنائم أصلا. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة العظمى. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. قال ابن كثير رحمه الله: يعني بذلك الشفاعة العظمى التي يشفع فيها عند الله جل وعلا ليأتي لفصل القضاء، وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم، حتى الخليل إبراهيم عليه السلام، وموسى الكليم عليه السلام، وسائر النبيين والمرسلين والمؤمنين، ويعترف بها الأولون والآخرون. فهذه هي الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أخبره بالمغفرة. قال الله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركها فيها غيره. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولم ينقل أن الله تبارك وتعالى أخبر أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمثل ذلك، بل الظاهر أنه لم يخبرهم. ودليل ذلك قولهم عليهم الصلاة والسلام في الموقف: نفسي نفسي. قال عياض رحمه الله: تضمنت هذه الآيات آيات سورة الفتح من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. فابتدأ جل جلاله بإعلانه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته، وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في آيات سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركها فيها غيره. وليس صحيحا في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ في الفتح في هذا الحديث: أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك، فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار. وقال الحافظ في الفتح معلقاً على كلام ابن بطال: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح عنه أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأما غيره صلى الله عليه وسلم إذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه نهر الكوثر، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أدفر. وروى الترمذي في جامعه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا. وروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وروى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: إن عبيد الله بن زياد قال له: يا أبا حمزة، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحوض؟ فقال رضي الله عنه: لقد تركت بالمدينة عجائز يكثرن أن يسألن الله أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. قال عياض فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله تعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30، منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته، ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم، ومن بعدهم أضعاف أضعافهم، وهلم جرا، وأجمع على إثبات الحوض السلف وأهل السنة من الخلف. روى أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده بسند حسن بشواهده، والحديث صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سئل: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحوض شيئا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن حوضه الكوثر أعظم حياض الأنبياء. روى الترمذي في جامعه بسند حسن أو صحيح بشواهده عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. أخرجه الترمذي وأورد طرقه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ثم ختم قوله: وجملة القول إن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. قال الحافظ في الفتح: إن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، ووقع الامتنان عليه به في سورة الكوثر. وقال ابن كثير رحمه الله: ونعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمده بالملائكة في غزواته. في غزوة بدر الكبرى قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه. عن أبي أمامة بن سهل قال: قال لي أبي: يا بني، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. في غزوة أحد. روى الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. زاد الإمام مسلم في روايته عنه رضي الله عنه قال: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. في غزوة الأحزاب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد. ولكن قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أقلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مهما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة، ومن همهم بقتله واستئصال جيشه. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. في غزوة حنين. قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. روى الذهبي في السيرة النبوية بسند جيد عن عبد الرحمن مولى أم برثن عمن شهد حنينا كافرا قال: لما التقينا والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاه، فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا غشيناه إذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه، فقالوا: شاهت الوجوه، فارجعوا، فهزمنا. وروى الإمام أحمد في مسنده والطيالسي في مسنده بسند حسن لغيره عن يعلى بن عطاء قال: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد، فهزمهم الله جل وعلا. لم تقاتل الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى، والذي مر ذكره هو نزولها في أحد والخندق وحنين لتخويف الكفار وإلقاء الرعب في القلوب. روى ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون. فخص الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإنزال الملائكة مؤازرين مناصرين مدداً ومقاتلين كما وقع في غزوة بدر. فهذا بعض ما اختص الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وحبه واجب على كل مسلم، بل تقديم حبه على النفس والوالد والولد والناس أجمعين فرض واجب على كل مسلم، ولا يتم إيمان العبد ولا يكمل إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه في هذا الذي فرض عليه، فإن الله تبارك وتعالى جعل ذلك فرضاً لازماً وواجباً متحتماً على كل مسلم في ذاته وخاصة نفسه. فليصدق كل مسلم نفسه وليسأل نفسه بصدق وتجرد، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده وزوجه وعشيرته وأرضه وقبيلته وتجارته وماله، فضلاً عن أن يكون أحب إليه من نفسه أو لا؟ هل هو كذلك أو لا؟ قولاً واحداً، والإجابة ينبغي أن تكون حاسمة جازمة لا التواء فيها ولا غبش. إما أن يكون أحب إلى العبد من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين أو لا. فإن كانت الإجابة بلا فليرتب عليها حكمها، وإن كانت الإجابة بنعم فأين دليلها؟ وكل دعوة جردت من دليلها فإنما هي دعوة قائمة لا قيمة لها ولا أصل. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحب من يحبه، وحب شيء يقربنا إلى حبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.